الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى، استمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا رحمنا الله جميعا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، بعث الله عز وجل الأنبياء مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. بعث الله عز وجل الأنبياء ليقوموا بين الناس بالعدل والقسط والميزان، فكانوا رسل رحمة وخير، أنست القلوب بدعوتهم، وتشنفت الآذان لذكرهم، وسعدت الدنيا بالوحي الذي أتاهم من ربهم سبحانه وتعالى. لقد اتفق الأنبياء جميعا على أن تكون دعوتهم دعوة إصلاحية تحرر العقول والقلوب من العبودية والذل لغير الله عز وجل، لتوحد القصد والهدف والغاية لله سبحانه وتعالى. ويكون شعارهم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. بعث الله عز وجل الأنبياء، وكان آخرهم وخاتمهم نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليصلحوا البشرية، ليصلحوا عقائدهم، ويصلحوا أخلاقهم، ويصلحوا تعاملاتهم المالية والسياسية والاقتصادية، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. يقف ربعي بن عامر أمام ملك الفرس ليشرح له أهداف هذه الرسالة الإصلاحية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، فيلخص له دعوة هذه الدعوة الإصلاحية بقوله: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا الإصلاح الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كان له هدف وكان له غاية، وهو أن يحكم الناس بشرع الله، وأن يجعلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو المحرك والقائد لهم، من أجل أن يحظوا بالكرامة ويتحصلوا على الإصلاح الحقيقي الذي ينشدونه جميعا. الإصلاح أيها الإخوة كلمة براقة لها جاذبية ولها سحر، تبعث في القلوب الطمأنينة وتسعد الأرواح وتسعد القلوب، إنها تجعل الناس مطمئنون في مستقبلهم، مطمئنون في حاضرهم، آمنون في مستقبلهم، لأنهم يعلمون أن قيم الإصلاح العظيمة التي أرسى دعائمها محمد صلى الله عليه وسلم تعود بالخير ليس لفئة دون فئة ولا لجماعة دون جماعة، وإنما تعود بالخير لجميع الأمة، وهذا هو الأمر العظيم الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إن القيم التي يتداولها الناس اليوم، قيم العدل والحرية والمساواة، والتي تأتي إلينا أحيانا مغلفة بمناهج غربية لسنا بحاجة إلى أن نستوردها. أيها الإخوة، يا أتباع القرآن، يا أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، لسنا بحاجة إلى أن نستورد هذه المناهج من مناهج غيرنا، ولا أن نستورد هذه القيم وهي موجودة بيننا كأني بمن يعرضها بيننا كمن يعرض التمر في هجر. إننا نملك هذه القيم ونملك هذه المبادئ، أرسى دعائمها الإسلام وحث عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ليرسم أعظم نموذج ومثال للعدل بين البشرية حينما أتى أسامة بن زيد ليشفع في المرأة المخزومية، فيقوم صلى الله عليه وسلم وقد غضب غضبا شديدا وقال: أتشفعون في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنها أقرب الناس إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم وألصقهم بفؤاده، ومع هذا يقف النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أنه لا شفاعة في حدود الله عز وجل بعد أن تصل إلى القاضي وبعد أن يكون العدل هو الميزان فيها. أيها المؤمنون، إن هذه القيم وهذه المبادئ هي التي حركت الشعوب، هي التي حركت أهل مصر، وهي التي حركت قبلهم أهل تونس، وهي التي حركت بعدهم أهل ليبيا. أرادوا أن يتنفسوا عبير الإصلاح وأن يستنشقوا هواءه، لأن الناس بحاجة ماسة إلى إصلاح في حياتهم، وليس حاجتهم إلى الإصلاح بأقل من حاجتهم إلى الهواء الذي يتنفسون فيه. إن التنمية والإيمان الحق، إن الإبداع، إن الإنجاز لا يتأتى إلا في ظل الإصلاح الذي تتساوى فيه الناس جميعا، ويكون العدل والحرية والمساواة بضوابطها الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بها وضبطها وقيدها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هي التي تقودنا. ولذا كانت أعظم دولة إسلامية هي الدولة التي رأسها محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما ابتعد الناس عن منهج الإسلام وعن عصر النبوة، كلما قل فيهم الإصلاح وكثر فيهم الفساد. ولذا كان من الأمور العظيمة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يشيعوا الإصلاح بينهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إن الصلاح والإصلاح إذا انتشر وتفشى في المجتمع إنما هو نسمة مباركة نستنشق عبيرها ونسعد بأزهارها، القلوب تطمئن لها والعقول ترضى بها والفطر تسعد بها، لأنها تلامس الفطر السليمة والنفوس المستقيمة. وكل إنسان بسيط أو عظيم يعيش على وجه هذه الأرض يأمل بهذا الإصلاح ويريد أن يشعر به. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإصلاح مطلوب، بل هو جزء من الحق الذي افترضه الله عز وجل للناس أن يكونوا ناصحين لمن ولاهم الله عز وجل أمرهم. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الإصلاح يجب أن تكون كلمة الله هي العليا. إن مما يندى له الجبين أن الناس وخاصة في مثل هذه الاضطرابات يبدأون يرددون بعض العبارات التي هي خارج السياق الإسلامي وخارج النص القرآني، فهناك من يطالب بأن يكون الحكم للشعب. الحكم أيها الإخوة ليس للشعب، والحكم أيها الإخوة ليس للسلاطين وليس للرؤساء ولا للملوك، إنما هو لله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، فيجب أن نكون واضحين في الإصلاحات التي نريدها، وأن تكون لها مظلة، ومظلتها هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دعوات الإصلاح كثيرة، والهواء الذي يريد أن يتنفسه الناس لا يقف عند حد معين، ولكن حتى تكون هذه الإصلاحات صحيحة وقابلة لأن تكون واقعية، يجب أن تكون تحت مظلة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والذي يدل عليها ويقودنا عليها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إننا في هذه البلاد نختلف عن أي بلاد أخرى، لا ندعي أن جميع أمورنا تسير وفق ما نريد، لدينا إشكالات كثيرة، ولدينا فساد، ولدينا أخطاء، لكنها قابلة للحل، وقابلة لأن يكون هناك إيصال للصوت إلى المسؤولين، حتى يكون هذا الإصلاح منبعث من إرادة صحيحة وعقيدة صالحة، وأيضا منبعث أننا نريد الإصلاح حقا. ولكن قبل أن يكون الإصلاح وقبل أن ننشر هذا الإصلاح، يجب أن نحافظ على أمور، وأن تكون هي الداعمة والراسية لمبادئنا الإصلاحية. أول هذه الأمور أن يكون الذي يحكم بيننا وفي أقوالنا وفي أفعالنا وفي دعواتنا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع أن نطبق المبادئ الغربية في بلاد الإسلام، في بلاد الحرمين. لا يمكن أن تكون المملكة العربية السعودية التي ترعى الإسلام وتحتضن مكة والمدينة وتحكم بشرع الله أن يكون النساء فيها كالنساء في خارجها، وأن تكون المبادئ فيها كالمبادئ في خارجها. إن المبادئ الإسلامية كفيلة أن تشيع الحرية، وأن تشيع العدل، وأن تشيع المساواة، وأن تعطي كل ذي حق حقه. فلسنا بحاجة إلى أن نستورد مبادئ من غيرنا لنطبقها في أرض الإسلام. منهج الإسلام كل لا يتجزأ، إن أخذنا به سعدنا، وإن تركناه فقدنا منه بقدر ما تركنا. ولذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. المملكة العربية السعودية قامت منذ أكثر من 300 سنة وهي على مبادئ واضحة وقيم واضحة، جعلتها هذه المبادئ وهذه القيم تحتل مكانة كبيرة في نفوس الناس وفي ولدى الدنيا جميعا. الأمر الثاني الذي يجب ألا نغفل عنه، وهو يعود بالخير لنا قبل أن يعود بالخير للمسؤولين، وهو أن نحافظ على الأمن، وأن نحافظ على هذه الطمأنينة والاستقرار الذي من الله عز وجل به علينا، وأن نتذكر نعمة الله: واذكروا إذ كنتم قليل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إن الأمن من أعظم ما يرسي هذه الحياة، إن الدين الذي نفخر به ونشرف به، بل إن أعظم دعوة الأنبياء وهي شهادة أن لا إله إلا الله والدعوة إلى التوحيد لا تقوم إلا في أرض حلها الأمن والاستقرار بين الناس. تأملوا فيما حدث في الدول من حولنا، تأملوا في الأحداث المتتابعة، تأملوا للاضطرابات التي حدثت في مصر وفي ليبيا، وما يحله انفلات الأمن والأمان بين الناس. إننا بحاجة ماسة إلى إصلاح، لكننا بحاجة أعظم إلى أن يكون هذا الإصلاح على أرض ملؤها الأمن والاستقرار. إن من يتأمل في الدعوات الإصلاحية التي أكثرها دعوات خير تريد الخير والبناء والنماء لهذه الأمة، لا يمكن أن يتحقق منها شيء إلا في ضوء الأمن والاستقرار، لأنه إذا انفلت الأمن والاستقرار فإن الجهود والطاقات والمقدرات التي يمكن أن تدفع لهذا الإصلاح ستدفع مرة أخرى لإعادة الأمن وإعادة الاستقرار. إن العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الشريعة الإسلامية تختلف عن غيرها، لقد ضبطها الشارع الحكيم، فأمرنا الله عز وجل بالسمع والطاعة كما في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمن ولاهم الله عز وجل أمرنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأمر الله عز وجل الراعي بأن يكون عادلا وأن يشيع المساواة والرحمة والرفق بين الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. أيها الإخوة، إن بلادنا تختلف عن سائر البلاد، والمجتمع القبلي الذي يضرب بأطنابه فيها يؤكد لنا أن انفلات الأمن لا قدر الله لو حدث في هذه البلاد فإن من العسير ومن الصعب إعادة الأمور إلى نصابها، وشرارة الفتنة إذا اتقدت بين الناس فمن العسير جدا أن نعيدها إلى ما كانت، وعند ذلك ستأكل الأخضر واليابس. وفي هذه البلاد خيرات ومقدرات، وهناك دعوات من الغرب بتقسيم هذه البلاد إلى 3 دول، فالشرقية دولة والوسطى دولة والغربية دولة، ثم تتبعثر هذه الجهود العظيمة ويتمزق هذا الكيان الكبير الذي وحد بكلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عباد الله، من الله عز وجل علينا بنعم عظيمة وبآلاء كبيرة، فيجب أن نحمد الله عليها، ونعمة الله ونعم الله عز وجل إنما تدوم بشكرها وإنما تفر وتذهب بكفرها. ومن أعظم شكر نعم الله عز وجل أن نجعلها واقعة وأن نسعى جميعا في بقائها وإصلاحها. إن آباءنا وأجدادنا كانت لهم مطالب وكانت لهم حركات إصلاحية كثيرة، لكن لم يكونوا في يوم من الأيام يساومون على أي اضطراب أمني في هذه البلاد، لأنهم ذاقوا ويلات انفلات الأمن وتجرعوا الغصص حينما ينفلت الأمن وينخرط عقده، ولذلك فإنهم لم يكونوا يساومون عليه. ونحن عقلاء ولسنا بحاجة إلى أن ينفلت الأمن حتى نعرف فضله وقدره، والإنسان هو الذي ورحم الله عز وجل من اتعظ بغيره. إننا بحاجة إلى الإصلاحات وبحاجة إلى العقلاء من الناس أن يقدموا هذه المطالب وأن يقدموا هذه الإصلاحات من أجل أن تكون بلادنا إلى الأفضل، ومن أجل أن نرتقي بجيلنا، ومن أجل أن نرتقي بشبابنا. لكن هذا الإصلاح لن يكون إلا في جو من الأمن ومن الاستقرار ومن الهدوء الذي من الله عز وجل به علينا. محافظتنا على ديننا هو في المقام الأول يجب أن يكون، ومحافظتنا على الأمن ثم بعد ذلك يجب أيضا أن نسعى في الإصلاح، أن نوفر فرص العمل للشباب، أن نقدم لشبابنا ما يحتاجون إليه، أن يساهموا في صناعة هذه التنمية، أن نعيد أمجاد هذه الأمة في صناعاتها وفي تجارتها وفي اقتصادها كما كانت هذه الأمة العظيمة في عصورها التي جمعت بين الإيمان والتنمية، فقرنت بينهما في أعظم ما يكون حينما في عصور النهضة الإسلامية التي أخذت بزمام التقدم، لكنها أيضا كانت أصيلة في مبادئها وفي عقائدها وفي قيمها التي أخذتها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا نتطلع إلى مستقبل مشرق، وننظر بتفاؤل إلى أن مستقبلنا بإذن الله عز وجل سيكون أفضل من حاضرنا. وما هذه الأمور إلا كما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد قال أحد المفكرين: الإنسان لا يعلم، والله وحده الذي يعلم، فماذا على الإنسان لو يستسلم لأمر الله؟ نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحل الإصلاح والصلاح في بلادنا، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن يحفظ لنا ديننا وأمننا، إنه عز وجل جواد كريم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، نسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أبرم لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة، ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء، والنصر على الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم يا ربنا احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبنا على الحق والدين، اللهم ألف بين قلوبنا على الحق والدين، اللهم ألف بين قلوبنا على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في ليبيا، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أشع الأمن والطمأنينة في بلادهم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع المسلمين في كل مكان، اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، أيده يا ربنا بتأييدك، اللهم أعلي به دينك، وانصر به كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدله على الحق ويعينه عليه. اللهم أبعد عنه بطانة السوء، اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم اجعلهم رحمة برعاياهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم واجعلهم عدة لأمتهم وبلادهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد أمننا وأمن بلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اجعل يا ربنا كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا على الحق والدين، واجعلنا إخوة متحابين في جلالك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم المختار وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.